الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 63 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا شروع في ذكر بعض آيات النكاح وأحكام الطلاق وما يلي ذلك. فيأمر الله عز وجل المؤمنين أن تكون المزاوجات بينهم للمؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: والمؤمنون تتكافأ دماؤهم. فيجوز للمسلم الكفؤ أن يتزوج من المسلمة الكفؤ له، وينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في موليته، فلا يزوجها إلا من هو كفؤ لها من حيث الديانة والصيانة وغير ذلك. حتى أن بعض أهل العلم تكلم في مسألة زواج أهل البدع، وخرج أن تزويج أهل البدع يعتبر من قطيعة الرحم، فكيف إذا كانت المزاوجة بين المسلمين والمشركين؟ فإن هذا من أعظم القطيعة. فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يتزوجوا المشركات، واستثنى من ذلك سبحانه وتعالى المحصنات من أهل الكتاب، حيث قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وإلا فبقية المشركات لا يجوز أن تبقى مع المسلم حتى ولو كانت تاركة صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الشرك والكفر، أو بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالصلاة فارق بين المسلمين والمشركين، فمن لم يصلي لا يجوز أن يزوج، كما أن من لم تصلي لا يجوز أن يتزوجها المسلم. وقيد الله عز وجل جواز نكاح المرأة بإيمانها: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فإذا لم يقع منها الإيمان فليست بكفء ولو كانت من الأقربين. ثم قال الله عز وجل محضضا على زواج المسلمة على أي حال كانت: وإن كانت فقيرة، وإن كانت دون المشركة في الجمال، إلا أن القرب منها والأنس منها هو المتعين، لأن فيها الخير العظيم وهو الإيمان. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، فضلا عن حرة مؤمنة. فكيف بالحرة المؤمنة؟ لا شك ولا ريب أن زواجها أفضل من الأمة المؤمنة، فما بالك بالحرة الكافرة. وقد أباح الله عز وجل زواج الإماء في حالة ما إذا تعسر على المسلم أن يجد الحرة المؤمنة. وإلا فالأصل أن زواج الإماء لا يعدل إليه إلا عند الحاجة الماسة. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي ولو أعجبتكم المشركة بمالها أو بجمالها أو بحسبها أو بنسبها فإن هذا ليس بشيء أمام ما هي عليه من الشرك. وقد سمعتم حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المسجد لرجل من المشركين فقال لمن عنده ما تقول في هذا؟ قال هذا رجل من عظماء العرب، إن قال سمع لقوله، وإن خطب نكح، وإن شفع فيه. ثم نظر إلى رجل من ضعفاء المسلمين قال ما تقول في هذا؟ قال هذا رجل من ضعفاء المسلمين، إن قال لم يسمع لقوله، وإن خطب لم ينكح، وإن شفع لم يشفع. فلتكن نظرة المسلم إلى الإيمان لا إلى أمور الدنيا. ثم قال ولا تنكحوا المشركين، أي بناتكم أو أخواتكم أو غيرهن ممن هو تحت رعايتكم حتى يؤمنوا وإن كثرت أموالهم، وكذلك عظم حسبهم ونسبهم فلا يجوز أن يزوجوا لما تقدم. ثم قال ولا عبد مؤمن، يعني إن لم يوجد للمؤمن إلا عبد مؤمن زوجت من العبد المؤمن ولا تزوج من الحسيب الكافر. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، لأن الناس قد تكون نظرتهم إلى الدنيا في كثير من الأماكن، لكن هذا لا عبرة به. ثم قال أولئك يدعون إلى النار، أي المشركين، أي أن المشركين يدعون إلى النار سواء كانوا من الإناث أو الذكور، فأعمالهم دعوة إلى الشرك، دعوة إلى المفارقة لدين الله عز وجل. وهم إن لم يدعوا بلسان المقال إلى النار فهم يدعون بلسان الحال إلى النار، فإن مجالسة الكفار مؤذنة بضعف الإيمان وزحزحة العقائد السليمة وحصول الشر، ولهذا أمر الله عز وجل بمنابذتهم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة، أبما فرض عليكم من أمور الإيمان والإسلام فكلها دعوة إلى جنة عرضها السماوات والأرض والمغفرة بإذنه، يدعوكم إلى التجاوز أيضا عنكم إن رجعتم إليه والتزمتم شرعه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يبين مثل هذه الآيات العظيمات والحجج القويمات لعلهم يتعظون وينزجرون. فهذه الآية عمدة في تحريم تزوج المشركة وتحريم تزويج المشرك، إلا أن الكتابية قد استثنيت من المشركين مع أنها مشركة منددة، إلا أنها مستثناة بشرط الإحصان وبشرط أمن الافتتان بها. وقد ذهب بعض من لا يحسن كالتراب عليه من الله ما يستحق إلى جواز تزويج الكافر من المسلمة قياسا على تزويج المسلم من الكتابية، تزويج الكتابي من المسلمة قياسا على تزويج المسلم من الكتابية، وهذا قياس مع الفارق، قياس فاسد. إذ أن الكتابية إذا تزوجها المسلم يرجى أن تسلم لأن القوام للرجل. الأمر الثاني إذا بقيت على شركها فإن أبناءها الأحق بهم الأب المسلم فيكونون مع المسلم. أما المسلمة المرأة إذا تزوجت الكافر وكانت القوامة للرجل فيوشك أن يحرفها عن دينها. الأمر الثاني أن أبناءها يكونون مع أبيهم فيحصل فساد عريض. ولا تعجبوا من كثرة الدعوات في هذا الزمان الدعوات المخالفة في هذا الباب لا تتعجب منها. وأيضا مذهب تزويج المسلمة من الكتاب مذهب حزب التحرير الذي يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية، أي خلافة إسلامية، وهو يجوز تزويج المسلمة من مشرك مندد. قد جاءت النصوص بتحريم ذلك. والمشكلة أنهم يدعون إلى إقامة الخلافة الإسلامية وهم في بريطانيا، ويدعون إلى إقامة الخلافة الإسلامية وعندهم ولاية اليمن وولاية السودان وولاية الحجاز وولاية تنزانيا وولاية، قسموا البلدان على طريقتهم التي يرونها. قال قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. سبب نزول هذه الآية أن أبا مرثد الغنوي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين سرا، فلما قدمها سمعت به امرأة مشركة قال لها عناق، وكانت خليلته في الجاهلية، فأتته وقالت: يا أبا مرثد ألا تخلو؟ فقال لها: ويحك يا عناق، إن الله إسلاما قد حال بيننا وبين ذلك. قالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال: نعم، ولكن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستعمره. فقالت: أبي تتبرم؟ ثم استغاثت عليه فضربوه ضربا شديدا ثم خلوا سبيله. فلما قضى حاجته بمكة وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بالذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببها، وقال: يا رسول الله، أيحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا. وبنحو هذه القصة قد حصل لجني أيضا، فإنه كانت له كاهنة من الإنس وكان يأتيها بالأخبار، فجاءه خبر النبي صلى الله عليه وسلم فآمن. وفي ليلة من الليالي وإذا هو قريب البيت دعته وقالت: يا فلان أليس لك حاجة؟ قال: إنه قد بعث رجل في مكة يخبر أن الله حرم الزنا، فأبى أن يدخل عليها. وقيل الآية منسوخة في حق الكتابيات، وهذا قول ابن عباس وهو الصحيح، بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإن قيل: كيف أطلقتم اسم الشرك على من لا ينكر إلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو الحسن بن فارس: لأن من يقول القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله عز وجل غيره. وقال قتادة وسعيد بن جبير: أراد بالمشركات الوثنيات. فإن عثمان رضي الله عنه تزوج نائلة بنت فرافصة وكانت نصرانية فأسلمت تحته، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية، وتزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: خل سبيلها. فكتب إليها: تزعم أنها حرام؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. هذا يقول مرسل. ومذهب ابن عمر أيضا كان التقليد في هذا الأمر، وأنه لا يعمد الإنسان إلى الزواج من الكتابية إلا في حال الاضطرار، وهذا والله هو الصحيح، أن يعمد إنسان إلى الزواج من الكتابية والمسلمات عنده بالعدد، فهذا يعتبر من ضعف النظر، لا سيما في هذا الزمان. هذا الزمان لا سيما في بلاد الكفار القوام لهن، فيعمد مسلم ويتزوج من كتابية ربما أزاغته عن الإسلام. قوله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم بجمالها ومالها. نزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان. قال حذيفة: يا خنساء، قد ذكرت في الملأ الأعلى على سوادك ودمامتك، فأعتقها وتزوجها. قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها ولطمها ثم فزع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: وما هي يا عبد الله؟ قال: هي تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وتصوم رمضان وتحسن الوضوء وتصلي. فقال: هذه مؤمنة. قال عبد الله: فهو الذي بعثك بالحق نبيا، لأعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل ذلك فطعن عليه ناس من المسلمين فقال: أتنكح أمه؟ وعرضوا عليه حرة مشركة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. كل هذه لا تثبت. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. هذا إجماع، لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك، يعني المشركين، يدعون إلى النار أي إلى الأعمال الموجبة للنار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بقضائه وإرادته، ويبين آياته للناس أي أوامره ونواهيه لعلهم يتذكرون أي يتعظون. نشكو الآن من عدم النظر في من يصلح للزواج، فكيف إذا كان المزوج كافر؟ فتوى العلماء على أن المرأة إذا كان زوجها تارك صلاة أنها تخرج من تحته بدون طلاق، لأن العقد غير صحيح، فكيف بتزويج الكافر الأصلي المعروف بأنه يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي؟ نعوذ بالله من الخذلان. وانظروا إلى اهتمام الإسلام ببناء البيت المسلم من البدء بالزواج بالمرأة المؤمنة وزوجها على الإيمان، والبعد عن زواج المشركات وتزويج المشركين إلا في حال الحاجة أبيح الزواج من المشركة بشرط الإحصان، أن تكون محصنة لا يعلم منها الزنا، فإذا علم منها الزنا لا يجوز أن يتزوجها، وأن يكون إرادته بالزواج منها إحصان نفسه لا المراد به يعني الخنا والفجور، وأن لا يكون إلا زوج واحد وهو زوجها الشرعي، لا يكون لها أخدان وأخلاء. أما الآن حتى الزواج الذي يسمونه بالتيسير أو بالمسيار في الغالب، ربما يوجد حتى في بعض الدول الحريصة على إقامة الشريعة، تجد المرأة تتزوج 2، 3، 4 وتشترط عليهم ألا يأتيها وألا يطرق بابها، وإذا أرادها ألا يتصل لها، وإنما يرسل إليها بالرسالة بالجوال، فهو الوقت الذي تجيبه على الرسالة له أن يأتي. وقد وجد في بعض عواصم البلدان الحريصة على الاستقامة فضلا عن غيرها بأن بعض النساء متزوجة 3 و4، لا سيما من النساء اللاتي يأتين من بلدان لا لقصد العمل والعفة وإنما لهذا المقصد الردي، والله المستعان. فينبغي للحكومات أن تنتبه لمثل هذا الباب، لا يتوسع في باب الزواجات. الزواج المعتبر هو ما يكون بالإعلان ويكون بالولي ويكون فيه مهر، أما هذه الزواجات المرأة تزوج نفسها أو كذلك تزوج بغير مهر أو بغير إعلان فيوشك أن يفارقها. أعرف أخ وفقنا الله وإياه، يعني تزوج امرأة زواجا شرعي، لكن أخفى عن امرأة، فقلت له يوشك أن تفارقها، لأن الإنسان إذا لم يكون واضحا في مثل هذه الأمور ربما يقع في الأمر، فإذا به بعد أيام يستشيرني يقول إيش رأيك لو أن هذه المرأة تطلق؟ قلت والله هذا الذي كنت أحذره عليك، لكن ما يصلح أن تطلق المرأة بدون سبب. فالشاهد أن الإنسان إذا لم يسلك الطرق الواضحة في زواجه في جميع شأنه سيلحقه العنت، فهذه من المهمات أن الإنسان ينظر له المرأة صاحبة الديانة والصيانة، وهكذا ينظر لوليته المرأة الزوج أقصد صاحب الصيانة والديانة، ويحصل الخير إن شاء الله من ذلك، والحمد لله رب العالمين.